رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وتحرم الرشوة فتجب إعادتها وتلقين أحد الخصمين حجته، فإن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقضي له، ويستحب ترغيبهما بالصلح، ويكره أن يشفع في إسقاط حق أو في إبطال أو من المتن، أو يتخذ حاجبا وقت القضاء. يتعرض المصنف رحمه الله في المقام إلى بعض ما يحرم على القاضي، فتعرض إلى أمرين. الأمر الأول الرشوة، فتحرم الرشوة على القاضي، وعرفت بأن القاضي يأخذ مالا من أحد الخصمين أو كليهما أو من شخص آخر غيرهما في مقابل أن يحكم أو في مقابل الهداية إلى شيء من وجوه الحكم، بمعنى أن يرشد القاضي أحدهما إلى وجوه تكون سببا لنجاحه على خصمه، بلا فرق في ذلك بين أن يحكم لباذلها بحق أو باطل. ثم أن تحريم الرشوة مجمع عليه عند فقهاء المسلمين خاصة وعامة، وقد نقل الشارح رواية أيضا غير الإجماع في المقام ونقرأها. ثم بعد أن أخذ القاضي رشوتان، فما وظيفته بعد ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله بأنه يجب عليه أن يردها إلى صاحبها، أي إلى من أخذها منه، إلى صاحبها صاحبها إن كانت موجودة بعينها. وأما إذا تلفت فيكون ضامنا لها فيضمن مثلها إن كانت من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات. وقول المصنف هذا تعريض لما عليه فقهاء العامة، فإنهم في المسألة هذه تقريبا على قولين: قول بأن القاضي يملك الرشوة وإن كان قد ارتكب محرما بأخذها، ولكنه مالك لها. وهذا من جهة أن المعطي قد ملكه إياها، أي أعطاه إياها بنحو التمليك، والقاضي بدوره قد قبل ذلك، يعني هو ما قصر، قد قبل ذلك فتحقق قبول منه، وعندها فيكون مالكا لها. والقول الآخر: لهم أن القاضي يجب أن يودعها في بيت المال. وكيف كان؟ فنظر المصنف رحمه الله على أن القاضي لا يملك الرشوة، بل عليه أن يرجعها إلى صاحبها إن كانت موجودة بعينها، وإن تلفت فيكون ضامنا لها. الأمر الثاني مما يحرم على القاضي وهو تلقينه وتعليمه أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه الآخر. قال: وتحرم الرشوة. يذكر الآن ما يحرم على القاضي، تعرض إلى أمرين محرمين على القاضي. الأمر الأول الرشوة، الرشوة بضم الراء وكسرها، يعني هذه الكلمة وردت بكلا الضبطين، بضم الراء الرشوة أو كسرها الرشوة. وهو تعريف الرشوة أخذ القاضي مالا من أحدهما أو منهما من أحد الخصمين أو من كليهما أو من شخص آخر غير الخصمين، أخذه مالا على أي شيء، يعني في مقابل أي شيء. قال على الحكم أن يحكم، سيحكم إما لبادل الرشوة إما بحق أو باطل، يجي هذا بلا فرق، أو لا يأخذ المال بإزاء ماذا؟ الهداية إلى شيء من وجوه الحكم، بمعنى أن يرشد القاضي ذلك الشخص الذي أخذ مالا منه، يرشده إلى بعض الوجوه والطرق التي تكون سببا لنجاحه على خصمه. مثال ذلك كما لو أرشد القاضي وعلم القاضي هذا الشخص الذي بذل له مالا، يرشده طريق الدفاع، يعني كيف يدافع ويحامي عن نفسه تجاه خصمه، فيأخذ مالا على هذا الفعل هذا العمل، على الهداية إلى شيء من وجوه الحكم، سواء حكم القاضي لبادل الرشوة بحق أم باطل لا فرق من هذه الناحية. وعلى ثم يقول وعلى تحريم الرشوة إجماع المسلمين فقهاء المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة. وعن الباقري يذكر رواية أيضا يستشهد الشارح برواية في المقام، وعن الباقري عليه السلام الرواية اللي يستشهد بها الشيخ الشارحي أقرأها نفس ألفاظ الرواية وإن كان لن أكو فيها بعض الحدث. وعن الباقري عليه السلام فأما الرشا بالألف الممدودة بدون الهمزة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه ورسوله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية في الوسائل الجزء 12 من الطبعة ذات 20، الجزء 12 صفحة 61 إلى 62. فيستفاد من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام قد جعل الرشوة مساوقة للكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعلم من ذلك بوضوح حرمة أخذ الرشوة وأن أخذها محرم وحرمة كبيرة. قال وكما تحرم على المرتشي الذي يعطي، العفو اللي يأخذ، تحرم على المعطي الذي يعطي بلا فرق بين المرتشي والمعطي، كلاهما يشملهما هذا الحكم وهو التحريم. لماذا؟ أي كما يعني المعطي أيضا يحرم عليه، فبل المرتشي قلنا يحرم عليه، الذي يعطي أيضا يحرم عليه بهذا السبب لإعانته على الإثم والعدوان المنهي عن ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا استثنوا حالة وصورة واحدة وهي صورة ما إذا توقف أخذ صاحب الحق حقه، توقف على هذا الطريق لم يوجد لديه سبيل آخر سوى أن يعطي الرشوة إلى الحاكم حتى يأخذ حقه، فقد في هذه الصورة لورود نص على ذلك جوزوا للمعطي فحسب، قال إلا هذا استثناء من حرمة الرشوة على المعطي إلا أن يتوقف على الرشوة تحصيل حقه يعني صاحب الحق انحصر أخذ حقه بهذا الطريق قال فتحرم على المرتشي خاصة أما المعطي فيجوز له أن يعطي رشوة مالا إلى القاضي كي يحكم بحكم لنفعه وبهذا الطريق يصل إلى حقه أما إذا لم يكن هناك انحصار في البين فالحرمة باقية على حالها فهذا المورد استثناء فقط من حرمة الرشوة على المعطي قال فتحرم على المرتشي خاصة ثم بعد أن قلنا بأن القاضي يحرم عليه أخذ الرشوة بعد أن أخذها ما وظيفته هذا بينا قال فتجب إعادة الرشوة إلى صاحبها إن كانت موجودة بعينها قال مع وجودها أي بعينها وأما إذا تلفت ومع تلفها قال يضمن المثل إن كانت من المثليات أو القيمة إن كانت من القيميات وهذا القول من المصنفين تعريض لما عليه فقهاء العامة فإن فقهاء العامة في هذه المسألة تقريبا له قولان قول بأن القاضي يملك والقول الآخر بأن القاضي يجب أن يرجعها إلى بيت المال الأمر الثاني مما يحرم على القاضي الأمر الأول الرشوة الأمر الثاني تلقين وتلقين أي ويحرم على القاضي تلقين أحد الخصمين يعني تعليم حجته أو ما فيه ضرر على خصمه إما أن يعلم القاضي أحد الخصمين حجته يعني كيفية استدلاله مثلا المدعي طرح دعواه على نحو الاحتمال من المعلوم أن الدعوى إذا طرحت على نحو الاحتمال لا تكون مسموعة شرعا فعند ذلك يلقنه القاضي يعلمه القاضي ويقول له بأنك اطرح وبين دعواك على نحو الجزم واليقين حتى بالتالي تسمع دعواك شرعا هذا معنى تلقين أحد الخصمين حجته أو لا أو تلقين أحد الخصمين ما يعني شيئا فيه ضرر على خصمه مثلا هناك زيد وعمر جاء إلى مجلس القضاء أمام القاضي ليرفع أمرهما فادعى عامر على زيد بأن في ذمة زيد دينا له عليه عمر يقول أنا عندي مبلغ من المال في ذمة زيد فزيد مديون لي وزيد أراد في مقام الجواب أن يجيب بأنه قد سدد دينه أراد زيد أن يقول يا أبا بأنه أنت مسدد ديني فهنا القاضي يلقن زيدا يعلم زيدا يقول له في مقام الجواب عليك أن تنكر أصل الدين إلا أن تجيب بأنك سددت دينك. ليش؟ وذلك لأنك لو ادعيت وقلت بأنك سددت الدين فمعناه ماذا؟ فمعناه أنك تقر بأصل ثبوت الدين. يعني تقر أنه أكو كان دين بذمتي بس أنا الآن شنو؟ سديته. فمعناه أنك مقر بأصل شنو؟ بأصل الدين، بأصل القرض. وبموجبي وبحسبي قاعدتي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وفي بعض نسخ الرواية نافذ. وبموجب هذه القاعدة ماذا يثبت؟ يثبت أنك مديون، كنت مديونا، والآن في دعواك التسديد بحاجة إلى من؟ المدعي بحاجة إلى إقامة شهود، وبالتالي تصعب عمليتك. بينما هذا كله يعلمنا منه القاضي، بينما إذا أنكرت من أساس، بينما لو أنكرت الدين من أساسه تكون منكرا ولا تحتاج إلى إقامة شهود وتعفى من البينة. ذلك الطرف المقابل إذا استطاع أن يقيم البينة استطاع، وإلا سهل الأمر عليك بأن تحلف وتقول لا شيء في ذمتي. فالآن عندما يلقنه القاضي هذا الشيء، يعلم هذا الشيء، فيه ضرر على ذلك الطرف الآخر وما فيه؟ فيه ضرر على خصمه. قال أو ما فيه ضرر على شنو؟ على خصمه. وإذا ادعى المدعي، هذه الوظيفة الرابعة، الوظيفة الرابعة وهي الأخيرة من وظائف القاضي. إذا ادعى المدعي وطرح دعواه وسمعها القاضي وتمت الحكومة بينه وبين القاضي، فحينئذ إن وضح الحق للقاضي، إن وضح إن ظهر ووضح الحق للقاضي، وأن الحق لمن؟ إما بإقرار أحدهما أو كليهما أو بحسب قرائن داخلية وخارجية، كيفما كان ظهر الحق للقاضي وأن الحق لمن؟ فحينئذ يلزم القاضي أن يصدر حكمه على للمقضي له، أي لصاحب الحق، فيما إذا التمسه، في صورة ما إذا التمس صاحب الحق من القاضي أن يصدر الحكم. والقاضي عليه أن يصدر الحكم بألفاظ معينة، يذكر الشرح في المقام، لا بمطلق الألفاظ. قال إذا ادعى المدعي فإن وضح الحكم، والمراد للحكم هنا متعلق الحكم اللي هو منه متعلق الحكم حق أحد الطرفين، هو الحكم في نفسه، هو مجتهد قاضي يعرف الحكم. لا، إذا وضح أن الحق لمن لجمه القضاء إذا التمسه المقضي له. المقضي له يعني الذي يتم القضاء له لنفعه، مو عليه مو على ضرره، يعني صاحب الحق. هذه الجملة إذا التمسه المقضي له، هذه الجملة إشارة إلى خلاف، إلى خلاف بين الفقهاء في المسألة، حيث أنه هناك خلاف بين الفقهاء في أنه إذا اتضح الحق لدى القاضي بمحض وضوح الحق لديه، هل يلزمه إصدار الحكم لصاحب الحق، أم أن إصدار الحكم موقوف على التماس صاحب الحق من القاضي إصدار الحكم؟ قولان في المسألة، قول بالإطلاق وأن القاضي بمحض تبيان الحق لديه يلزمه إصدار الحكم مطلقا، التمسه صاحب الحق أم لا؟ وقول آخر بالتقييد، إنما يلزمه فيما إذا التمسه. مختار المصنف رحمه الله في المقام القول الثاني، وهذا الكلام يرشد لذلك. إذا قال لزمه، لزم القاضي أن يقضي متى؟ مو مطلقا، إذا التمسه المقضي له. عندما يقضي، يقضي بأي ألفاظ؟ قال بهذه الألفاظ المعينة التي وردت في الروايات، قضاء القضاء الحكم يكون بحكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت، هذه الألفاظ الخمسة. ولا يكفي في القضاء أمضيت، ولا يكفي في نفوذ القضاء ماذا؟ لفظ ثبت عندي، يعني ثبت القضاء عندي، أو أن دعواك يا صاحب الحق أن دعواك ثابتة، بهذا لا يكفي. وأما في هذه الألفاظ، في هذه الأمور الثلاثة، خنقول وفي، يعني هذا راح يصير خبر مقدم، المبتدا المؤخر منه قول بنفس السطر بنفس العبارة، وفي يعني وفي نفوذ القضاء ب واحد أخرج إليه من حقه، العفو أخرج إليه من حقه أو أمره بأخذه العين أو التصرف فيها. أذن الموارد ثلاثة، هل يتم، هل ينفذ القضاء بهذا؟ أولا يقول القاضي، يقول القاضي للمحكوم عليه مو لصاحب الحق، يعني اللي الحكم صار على ضرره، يقول للمحكوم عليه اخرج اليه من حقه، يعني طلع حق صاحب الحق وسلمه والطيب هذا، او امره، امره يعني من اضافه المصدر الى المفعول، يعني يامر القاضي، يامر منه صاحب الحق، ها يجعله صاحب الحق، او امره يعني القاضي، يامر القاضي صاحب الحق، يامره شو يقول له؟ يقول له باخذه العين، يعني روح خذ عين مالك، عين مالك خذها، او امر القاضي صاحب الحق باخذه، بان ياخذ صاحب الحق عين ماله، او التصرف فيها مرة، لا ما يقدر اخذ عين مالك، روح اتصرف، روح اتصرف في عين مالك بان بيعها مثلا، بيعها الان الاجر دخل عليك المشتري، بيع اخذ يعني بيع عين مالك الى ذلك المشتري، فهل ينفذ القضاء بهذه، يعني بأن يقول للمحكوم عليه أخرج إليه من حقه، إليه يعني إلى صاحب الحق من حقه، يعني حق صاحب الحق طلع من عندك وسلم إياه، أو يؤمر صاحب الحق بأن تأخذ عين مالك، أو يؤمر صاحب الحق بأن تتصرف فيها في عين مالك؟ قال وفي نفوذ القضاء في بهذه قول، هاي كلها في الخبر مقدم، قول مبتدا مؤخر، قول جزم به العلامة الحلي في كتبه، العلامة جزم بأن القضاء نعم ينفذ بهذه ولا يختص بتلك الألفاظ الخمسة، وتوقف المصنف في غير كتابه هذا، يعني في غير كتاب اللمعة توقف، لا قال لا حكم بالنفوذ ولا حكم بعدم النفوذ. ويستحب الآن يذكر فالاستحباب للقاضي، ويستحب للقاضي قبل الحكم، يعني قبل أن يصدر الحكم، يستحب له أن ينصح المتخاصمين، يوعظهما بذكر بعض النصائح، ويستحب له أن يوقع الصلح بينهما، عسى ولعل أنهما ماذا يتصالحان، يرفعان أيديهما عن مادة النزاع، فهذا الاستحباب موجود قبل أن يصدر الحكم، إذا تعذر الصوت وما أمكن أصلا لا يأتيان إلى ساحة الصلح متناجعان والنزاع قد ثبت بينهما وقار، يقول يستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، فإن تعذر الصلح لا أصلا ما بها مجال، إش قد ما ينصحهم، إش قد ما يوقع الصلح بينهما، هما متشاددان ومتناجعان في أرقى غاية عليكم السلام درجات النزاع، قال فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع، عند ذلك يحكم، بعد يصل نوبة الحكم فيصدر الحكم حينئذ. فإن اشتبه، الآن الحكم اشتبه لدى القاضي، قال أرجئ من الإرجاء، الإرجاء بمعنى التأخير، يعني أخر، يأخر الموقف حتى يتبين لديه الحكم بوضوح بتمام مقدماته، وعليه الاجتهاد في تحصيله، وعليه وعلى القاضي ماذا أن يجتهد حتى يتبين يحصل ذلك الحكم. ويكره المكروهات، أولا يكره للقاضي أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حقه، يعني بعد طرح الدعاوي ومعلومية الحق وأن الحق لزيد مثلا، بعد معلومية الحق وأن صاحب الحق زيد مثلا يكره للقاضي أن شنو أن يتوسط إلى زيد اللي هو صاحب الحق اللي هو المستحق مستحق لهذا القلم مستحق لهذا الكتاب مستحق لهذه العطاء مثلا يتوسط إلى يشفع له يقول له أنه تنازل عن حقك أسقط حقك هذا العمل مكروه للقاضي يكره أن يشفع يعني أن يتوسط إلى صاحب الحق في إسقاط حق أو أن يشفع إلى المدعي في إبطال دعوى يعني بعد أن طرح المدعي دعوى يكره للقاضي بعد طرح المدعي دعوى يكره له شنو أن يتوسط له يشفع له أنه أنت ارفع يدك عن الدعوى ارفع يدك عن الدعوة اسقط هذه الدعوة يعني امسح هذه الدعوة التي ادعيتها او يشفع يعني او عفو يعني ويكره ان يشفع الى هذا ويكره ان يشفع الى المدعي في ابطال دعوة حسب المتن اللي قريناه في اول الدرس او قلنا المتن المتن هكذا ويكره ان يشفع في اسقاط حق او في ابطاله هكذا في نسختي الجمعة والحجرية نسخة الجمعة أكو نسخة خاصة للجمعة الدمشقية يعني بس المتون بدون الروضة ففي نسخة الجمعة وفي النسخة الحجرية لفظ دعوى خارج القوس ولكن السياق ماذا يقتضي؟ السياق يقتضي أن يكون لفظ دعوى ضمن القوس يعني من المتين عبارة هكذا حسيتي ويكره أن يشفع في إسقاط حق أو في إبطال دعوى إبطال دعوى منه يرجع لمن؟ يرجع للمدعي إسقاط حق من يرجع للمستحق لذلك الشارح بمقام بلسان شارحيته في إسقاط حق خلت بالوسط إلى المستحق في إبطال دعوى خلت بالوسط شنو؟ إلى المدعي ثانيا الأمر الثاني الذي يكره للقاضي يكره للقاضي أن يتخذ حاجبا وقت القضاء يخلي حاجب بينه وبين المتخاصمين فالحاجب يخلي من أي ستار أو جدار أو أمثال ذلك وجو عدة الكراهة تعبد لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه عن التحجب وقت القضاء هذا الحديث النبوي حديث نبوي هو يعني صادر من مصادر العامة أذكر لكم مصدرا نيل الأوطار من أحد المصادر العامة نيل الأوطار المجلد 8 يعني جزء الثامن صفحة 286 باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه مطبعة مصر من خافية طبعات الصحاح تختلف مطبعة مصر 1992 الحديث النبوي أقرأه على مسامعكم من عن النبي صلى الله عليه وآله من ولى شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله دون حاجته وطاقته وفقره فاستفادوا منه أنه كراهة أنه يحتجب بينه وبين الناس إذا وليت أمر الناس يعني تفديت هذه العبارة يستفاد منها من ولى شيئا من أمور الناس يعني العبارة هي عامة ولكن بعض مصادقها مجلس القضاء عندما تتولى أمور الناس تفصل المتنازعين تحسم الدعوة فلا تحتجب بينك وبينهم الأمر الثالث من المكروهات أو يقضي يعني هذا أيضا ويكره أن يشفع أو إلى في إبطال دعوة أو يتخذ حاجبا أو يقضي يكره له يعني القاضي أن يقضي مع اشتغال القلب استشغال القلب بما بنعاس يعني الأمور التي توجب أن قلب الإنسان يكون مشتغلا صارفا عن ذلك العمل الذي هو فيه أو الوظيفة التي هو فيها بنعاس إذا كلش يعني في حالة الشدة يعني بحيث يحتمل أنه ماذا يغلط في إصدار الحكم في تشخيص الحكم في تشخيص بعض مقدمات الحكم بنعاس أو هم أو غم. الفرق بين الهم والغم هكذا قالوا في مقام إبداء النائب أو الفرق بين الهم والغم، قالوا أن الهم هي الحالة النفسانية التي تعرض الإنسان بدون سبب يصير مهموم، بينما الغم الحالة النفسانية التي تعرض الإنسان بسبب ما كموت عزيز على الإنسان، هذا السبب أورث في نفسه ماذا؟ هاي الحالة النفسانية أنه صار مغموما. أكو فرق آخر أيضا يفرقوا أن الهام الحالة النفسانية اللي لا يمكن زوالها، بينما الغم الحالة النفسانية اللي يمكن زوالها. أكو يعني في كتب الأخلاق يذكرون أكثر من فرقين، هذا الفرق اللي في بالي بينته لكم. أو غضب يعني اشتغال قلبي بغضب، أو جوع، أو شبع مفرطين، وصف لكل الجوع والشبع، مو الجوع العادي والشبع العادي. لا هذا الفرق، ليس أنه قاضي يجي هو مثلا شنو مثلا ما ماكل فشيء أو ما شاف شيء، بالتالي هو شبعان يعني شيء بسيط، لكن الشبع المفرط بحيث يأتي هو متنج يعني كلش معدته، بحيث قد يوجب له بعض الأذية، وهذه الأذية قد توجب له أنه تصرف نظره عن بعض تشخيص مقدمات الحكم، أو مدافعة الأخبثين البول والغائط أجلكم الله، أو وجع. طب قضى في إحدى هذه الحالات، يعني قضى هو في حال النعاس أو في حال الهم أو الغم، قال ولو قضى مع وجود أحدها نفذ القضاء. فهذه ليست يعني شروط، يعني عدم اشتغال القلب ليس شرطا في نفوذ القضاء، حتى يقال ديمن بأنه لو قضى في أحد هذه الحالات لم ينفذ. غاية ما في الأمر أن اشتغال القلب أمر مكروه، اشتغال القلب بأحد هذه الحالات أو الأحوال. والحمد لله رب العالمين.